بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى سيد الإمام أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني، إلى أن قال في كتابه كشف الغمة: وكان علي رضي الله عنه إذا مر على المساجد في رمضان وفيها القناديل مسرجة يقول: نور الله على عمر في قبره كما نور علينا مساجدنا. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: من علق قنديلا مسرجا في مسجد صلى عليه 70,000 ملك حتى يطفأ ذلك القنديل، ومن بسط فيه حصيرا صلى عليه 70,000 ملك حتى يتقطع ذلك الحصير. ويقول: سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكنس المساجد ويقول: إنه مهر الحور العين. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتطيب المساجد وتنظيفها وصيانتها من الروائح الكريهة، ويقول: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتجمير المساجد في الجمع، وأن تصلح صنعتها وتطهر ويتخذ على أبوابها المطاهر. وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ في المسجد، وكان وضوءه خفيفا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى بصاقا في المسجد حكه بيده وتغيظ، ثم دعا بزعفران فلطخه به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك أصل لجعل الناس الخلوق في المسجد. وكان عمر رضي الله عنه يأمر بفرش الحصاة في المسجد للصلاة عليه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وفي رواية مواراتها. وقال السائب بن خالد رضي الله عنه: دخل رجل المسجد فأما الناس فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه حين فرغ: لا يصلي بكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، إنك آذيت الله ورسوله، وإن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي البضعة أو قال الجلدة في النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبصق أحدكم عن يساره إلا أن يكون الموضع فارغا. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوري، يعني على القصب، ثم مسحه بردائه، فقيل له: لما فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خصال لا ينبغين في المسجد، لا يتخذ طريقا ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يتخذ سوقا، وسيأتي قوم في آخر الزمان يتخذونه طريقا ويجلسون فيه لحديث الدنيا ليس لله فيهم حاجة. وكان عثمان رضي الله عنه يخرج من يخيط في المسجد ويقول: جنبوا مساجدكم صناعكم. وقال علي رضي الله عنه: دخلت مرة المسجد مع عثمان رضي الله تعالى عنه فرأى فيه خياطا فأمر بإخراجه، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه يقوم المسجد أحيانا ويرشه ويغلق أبوابه. فقال: يا أبا الحسن، المسجد منزه عن ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمشوا في المساجد والأسواق وعليكم القمص إلا وتحتها الأزر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما.
اللهم صل وسلمك
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره.
الحمد لله مكرمنا بأنوار شريعته ومبينها على لسان خاتم رسالاته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه وعترته وعلى أهل ولائه ومحبته وعلى أنبيائه وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الله تبارك وتعالى في خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يبين الشيخ عليه رحمة الله ما دعانا إليه صلى الله عليه وسلم من تعظيم المساجد وتطيبها وتبخيرها وتعظيم وإجلالها ومن وهي من شعائر الله تعالى عليهم دينه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويذكر لنا حديث معاذ بن جبل في من علق قنديلا مسرجا في مسجدين صلى عليه 70,000 ملك حتى يطفى ذلك القنديل، فما يحتاج أهل المسجد من الإنارة خصوصا في المغرب والعشاء والفجر، فيكون سببا لصلاة الملائكة على الذي أوجد الإنارة والضوء في المسجد. وسمعنا قول سيدنا علي فيما مضى لسيدنا عمر بعد وفاته يقول نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا. وفي لفظ نور الله على عمر في قبره كما نور علينا مساجدنا لما مر في ليالي رمضان وهم في المساجد معلق القناديل يحيون الليل بصلاة التراويح، فترحم على سيدنا عمر. وكذلك من بسط فيه حصيرا وهي الفرش للسابقين من الحصير المتخذ من خوص النخل، وهكذا كنا نسمعهم يفرحون في المسجد عندنا قال يوم فرشوه فرش جديد وهو حصير من خوص النخل جاوبوه فتحوه وحطوه في صفوف المسجد وقالوا اليوم مسجد ما شاء الله فيه الفرش جديد. وكان ذلك ما أقرب إلى التواضع وإلى الطبيعة وإلى الصحة. قال صلى عليه 70,000 ملك حتى يتقطع ذلك الحصير، ويقول سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي الاعتناء. وأما مسجده الشريف فقد مر عليه طول حياته لم يفرش وما كان فيه إلا التراب، يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويسجد عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وكان رسول الله يأمر بكنس المساجد، يقول إنه مهر الحور العين، إخراج القذاء من المسجد يزوج الله به من الحور العين مخرج ذلك القذاء من المسجد. وكان يأمر بتطييب المساجد وتنظيفها وصيانتها من الروائح الكريهة، ولذا نهى من أكل ثوم وبصل أن يقرب المسجد حتى لا يؤذي أحد بالرائحة، وأشد منها قد غبث هذا السجارة ويدخل بريح السجارة يعكش على الذي بجنبه ويمينه وشماله ويخليهم ما يجون على الصلاة بسببه ويطرد الملائكة يبتعدون عنه. في جميع الروائح الكريهة ولو كانت مباحة من مثل الثوم والبصل يجب تجنيبها المسجد، وتحضر الأرواح الطاهرة عند الروائح الطيبة وتأنس بها وتهرب من الروائح الخبيثة، فلا يكون عندها إلا الأرواح الخبيثة. قال كان صام يأمر بتطيب المساجد وتنظيفها وصيانتها من الروائح الكريهة. يقول عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد. كان صام يأمر بتجمير المساجد في الجمعة، أي أن يأتوا بالجمرة ويضعوا عليها العود والبخور فيطيب رائحة المسجد، وأن تصلح صنعتها وتطهر ويتخذ على أبوابها المطاهر. فتطيب المساجد مشروع، فاستحب تجمير المسجد بالبخور. كان سيدنا عبد الله بن المجمر يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر. قال ويروى عن مالك أن أنكر تجمير المساجد، وكذلك تطيبها بالخلوق، قالوا في تخلق وهي نوع من الطيب، وكذلك بالزعفران وما إلى ذلك. لما بنى ابن الزبير الكعبة المشرفة طلع حيطانها بالمسك، وجاء في رواية الطبراني عنه صلى الله عليه وسلم ابن المساجد وأخرج القمامة منها، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المساجد التي تبنى في الطريق؟ قال نعم، وإخراج القمامة منها مهور حور العين. وجاء أيضا في الحديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وبيعكم وشراءكم وإقامة حدودكم وخصومتكم، وجمروها يوم جمعكم أو يوم جمعكم، واجعلوا مطاهركم على أبوابها. وجاء أيضا في رواية البيهقي قلت وضع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وضوءا خفيفا، وكان وضوءه خفيفا صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا جابر بن عبد الله أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يدي عرجون ابن طابع نوع من النخل، فرأى في قبلة المسجد وخامة فحكها بالعرجون يعني الفخاشعنا، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا أينا يا رسول الله، من يقدر يحب يعرض الله عنه؟ قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تعالى يقبل بوجهه عليه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. وقال أروني عبيرا، فقام فتاة من الحي اشتدت فجاء بخلوق في رأسه فأخذه صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة. فقال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم، يعني استعديتم بالطيب في المساجد. ثم إن الوضوء في المسجد إذا لم يذب أحد ولم يذي المسجد ولم يغير فهو مباح كما يقول الشافعية والحنابلة. قال الحنفية وكذلك رواية عن أحمد وهو يقول عند مالك يكره التوضع في المسجد إلا في إناء أو في موضع وعد لذلك، فيكون الوضوء في أماكن قريب من المسجد كما أشار المطاهر على أبواب المساجد. والبصاق في المسجد حرام، على حيطانه ولا من الخارج مكروه، فإذا بصق وجب عليه دفنه إن كان المسجد تراب، وإلا إزالته بأي كيفية وتطيب مكانه. ولما كان المسجد من تراب قال كفارتها أن النخامة في مسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ولما رأى سيد شيخ ابن عربي ذكر رجل يشهر نفسه بالولاية فقال نزوره، فلما أقبل عليه وجده خارج من البيت حضرته نخامة فبصق في جدار المسجد فرجع. وقال لا يؤمن على أسرار الشريعة من لم يحافظ على آدابها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جاء عن سيدنا عمر كان يأمر بفرش الحصاة في المسجد للصلاة عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا ما يقول بصاقه في المسجد خطيئة فكفارتها دفنها، في رواية مواراتها. معلوم أنه الآن ما تشي هناك مساجد من التراب ولا فلايتها تدفن، ولكن إزالتها ورفعها بمنديل ونحوه وتطيب مكانها. قال السائب بن خالد رضي الله عنه دخل رجل المسجد فأما الناس فبصق في القبلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظره فقال رسول الله لقوم حين فرق لا يصلي بقوم، فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله قال نعم إنك آذيت الله ورسوله، وإن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي البضعة أو الجلد من في النار، كناية على كراهة ذلك. فلما رأى لا يحافظ على أدابه يمسك المسجد قال لا يصلي بكم مثل هذا، لا تخلوني يصلي بكم، فما مكنون أن يصلي بهم بعد ذلك. كان لا يبصق، يقول صلى الله عليه وسلم لا يبصق أحدكم أن يسار إلى أن يكون الموضع فارغا. وقال أبو سعيد رأيت واد من أما عن اليمين أو الأمام فمنهي عنه، ولكن عن اليسار تحت الرجل إذا كان فارغ. قال أبو سعيد الله عنه رأيت واد من أسقع في مسجد دمشق، فصقع البور يعني على القصب ثم مسحه برداية، فقيل له لما فعلت هذا؟ قال لأن رسول الله ما يفعله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول جنبوا مساجدكم صبيانكم مجانينكم شراءكم وبيعكم وصابتكم سماتكم ورفع صواتكم وإقامة حدودكم وسلي سيوفكم. كان صلى الله عليه وسلم يقول من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، فلا يبصق ولا يتفل إلى جهة القبلة تعظيما لشعائر الله تعالى. والذي لا يبالي يبصق إلى القبلة يرجع بصاقه في بين عينيه على وجهه في القيامة حتى يأتي مغطوسا بالنخامات التي يتنخم بها نحو القبلة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول خصال لا ينبغين في المسجد لا يتخذ طريقا، يدخل من الباب ذا يخرج يمر إلى الناحية الثانية، مر خارج المسجد لا تدخل وسط المسجد، بتصلي بتقرأ بتعتكف دخل، أما بتمر مرور تعد طريق، فهذا مكروه. فمن احتاج لمثل ذلك فعلي أن يدخل المسجد ثم يصلي ركعتين ثم ينصرف ويقوم يعتكف ويذكر الله تعالى. لا يتخذ المسجد طريقا ولا يتخذ سوقا لا يجوز أن يباع فيه ولا أن يشترى، بل يسن إذا رأينا من يبيع ويشتري نقول لا أربح الله في تجارتك. وسيأتي قوم في آخر الزمان يتخذونه طريقا ويجلسون فيه لحديث الدنيا ليس لله فيهم حاجة، يعني ما ينظر الله إليهم ولا يرضى الله تعالى عنهم ولا يحبهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهو معرض عنهم. فإن من الصبي أمين تنجيسه للمسجد يجوز إدخاله المسجد. وقد كان حمل صلى الله عليه وسلم أمامة بنت العاص بن الربيع بنت ابنة زينب وهي طفلة في الصلاة، وكثيرا ما خرج مع أيام طفولتهم سيدنا الحسن والحسين. يقول المالكية إذا كان الصبي لا يكف عن العبث إذا نهي عنه يحرم دخوله المسجد وإلا فيكره. كذلك المجانين مسلوب والاختيار لا يتحفظون على أنفسهم. كذلك البيع والشراء في المسجد يحرم عند بعضهم يكره وينبغي أن يزجر فاعله. كان عثمان رضي الله عنه يخرج من يخيط في المسجد، يقول جنبوا مساجدكم صناعكم، أو محل صناعة هنا إذا مع حرفة يكون خارج المسجد. ولو كان كتابة ولو كان لكتب العلم مع حرفة يكتب للناس كتب، ولو كانت كتب العلم ما ينبغي أن يكتبها في المسجد. أو كذلك إذا كان كتب حتى جنبوا مساجدكم صناعكم. قال عليه الله دخلت مرة المسجد مع عثمان رضي الله عنه فرأى في خياط فمر بإخراجه، دائما أنه يقوم المسجد أحيانا يرشه يغلق أبوابه. قال أبا الحسن المسجد منزع عن ذلك، يعني اتخاذه محل للحرفة. ولو كان يكتب كتب العلم ولو كان يكتب حتى قرآنا بأجراء ما يكتبه في المسجد، فيمنع البيع والشراء في المسجد. وجاء فيه الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد. ويقول إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة وسط المسجد قولوا لا رد الله عليك. لما رأى سيدنا عمر رجل يسمى القصير يبيع في المسجد قال له يا هذا إن هذا سوق الآخرة، فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا. قال الحنابلة إن ذلك حرام. قال إما ثلاثة مكروه بيع في المسجد، ولكن للمعتكف قالوا أنه يجوز له ما يحتاج إليه لنفسه وعياله، وقيد الحنفية جواز ما يحتاج إليه من البيع والشراء أثناء الاعتكاف بعدم إحضار السرعة إلى المسجد، وإلا فهو مكروه. ولا فرق عند المالكية والحنابلة بين معتكف وغير معتكف، فالحكم واحد. كما قال الحنابلة لا يجوز التكسب في المسجد بخياطة ونحو أي شيء آخر. كان صلى الله عليه وسلم يقول لا تمشوا في المساجد والأسواق وعليكم القمص إلا تحت الأزر. فاستعمال الإزار سنة تحت القميص، فاستعمال القميص من فوقه سنة أخرى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب عليه وينظر فيما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيما. أن يجوز ذلك. سواء يقول صاحب بشرى الكريم يعفى عن طين الشارع أي محل المرور، وإن لم يكن شارعا كدهليز حمام وما حول الفساقي، يعفى عن طين الشارع متذكر نجاسته ولو بمغلظ، وإن مشى حافيا وإن كانت برجليه رطوبة سواء، وكطينه ماء ماء الشارع لعسر تجنبها. فالخراج بالطين عين النجس، وإن عم الطريق عند ابن حجر لندرة ذلك. قال وبكون من الشارع ما لو تلطخ نحو كلب به ونفضه على إنسان مثلا، فهذا ما هو من الشارع، هذا من بواسطة أخرى طين الشارع، إنما يعفى عن ذلك في ثوب وبدن ولا يضر انتشاره بنحو العرق. ثم ما أشار إليه الحديث من الدلك، فهذا إذا أزال النجاسة فهو مطهر عند أبي حنيفة، ولكن غيره يقول ما شيء طهارة إلا بالغسل إذا أصابت النجاسة الخفة وغيره من النعال، فلا يمكن طهارتها إلا بالغسل. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة ووقانا الأسوأ وألهمنا الرشد في السر والنجوى، ولا وكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلق طرفة عين ولا أقل من ذلك، واجعلنا ممن ترعاهم عن عنايته في جميع الشؤون، وتولانا بما هو أهله في الظهور والبطون، وأثبتنا في ديوان مهدون بالحق بيعدلون في وجهة الأمين المامون بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.